بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا أيها الإخوة الأعزاء في الفرقان، وانجر بنا الحديث عن الفتنة لأنها تتناقض مع الفرقان، بل يحتاج الإنسان في مواجهة الفتنة يحتاج إلى فرقان، يحتاج إلى وضوح في الرؤية من أجل أن يتجاوز الفتنة بسلام. الفتنة أيها الإخوة تطلق على الحوادث المعقدة التي لا تنضج ماهيتها، لها ظاهر براق وباطن مملوء بالفساد، تؤدي بالمجتمعات البشرية إلى الفوضى، إلى العداوة، إلى التناحر، إلى الاقتتال، سفك الدماء، نهب الأموال، تجاوز الحرمات، هتك الأعراض. الفتنة غالباً تتلبس بلباس جذاب، بلباس الحق، فتدعو الكثير من السذج إليها بحيث لا يلتفتون إليها إلا بعد فترة، بعد أن تسدد إليهم سهامها وسهام حقدها. قسمنا الفتنة إلى ثلاثة أقسام: فتنة شاملة وعرفناها، وفتنة طارئة أيضا عرفناها، وذكرنا بعض أمثلتها. حينما يكون المجتمع مجتمعاً ملتزماً متديناً، طبعاً الأعداء المتربصون بهذا الدين يثيرون الزوابع ويختلقون الأزمات والمشكلات، فيقع المجتمع الإسلامي يواجه فتنة. إذا كان هذا المجتمع مجتمع رشيد، مجتمع له قيادة واعية، سوف يتجاوز هذه الفتنة بكل أمان وبكل سلام، كما كان في عهد أمير المؤمنين سلام الله عليه حيث واجه جملة من الفتن. ولكن حينما يتخلى المعنيون والقادة والواعون والنخب يتخلوا عن وظيفتهم في معالجة هذه الفتنة، سوف تستشري هذه الفتنة، تتعمق هذه الفتنة، تستقوي هذه الفتنة، فتتحول إلى فتنة غالبة. هذا هو القسم الثالث، الفتنة الغالبة. أمير المؤمنين سلام الله عليه بالرغم من محاولاته الكثيرة لوأد هذه الفتنة ولمحاصرة هذه الفتنة، إلا أنه لم يستطع أن يتغلب عليها. فتنة بني أمية، وكان في إلى أواخر حياته سلام الله عليه كان يتأوه كثيرا ويتألم كثيرا لعدم قدرته على القضاء على هذه الفتنة، لأن القضاء على هذه الفتنة مو بس يحتاج إلى قائد واعي وبصير ومحنك، وإنما يحتاج إلى ظروف أيضا تتوافر من أجل نجاح هذه المساعي وهذه الجهود في إزاحة هذه الفتنة والقضاء على هذه الفتنة. لو أردنا أن نأخذ مثالا من حتى يقرب الفكرة أكثر، افرضوا أن شخصاً ما مطلع على بعض الحيثيات الفقهية التخصصية، فيثير إشكالا في مفردة من مفردات الفقه التي يعمل بها الناس، التي يتفق عليها الناس، يتفاعل معها الناس. فلنفرض مثلا الخمس، لما يجي شخص مثلا مطلع شايف مثلا بعض الروايات التي تقول أن الخمس في أرباح المكاسب قد حلله الأئمة لشيعتهم في زمان الغيبة، طيب هذه زوبعة حينما تثار وتصبح حديث المجالس، فيبدأ الناس يتساءلون لماذا إذن الفقهاء يصرون على أخذ الخمس، بينما هذا الخمس أولاً هو الأئمة الأوائل عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني خمس أرباح المكاسب لم يتحدثوا عنه، ما تحدثوا عنه إلا من زمان الإمام الباقر والإمام الصادق، وثانياً عندنا روايات التحليل. أقول هذا نموذج أو مثال لفتنة فكرية لها تداعياتها حينما تستشري، حينما تتسع، حينما لا يقوم العلماء الواعون بمبادرة لإفهام الرأي العام، لإفهام الناس بأن القضية هي محل نقاش ومحل جدل وبحث بين العلماء والفقهاء، وقد أجابوا عليها في كتبهم الفقهية الاستدلالية. لاحظوا مثلاً هذا الآن الغزي الذي يتحدث كثيراً ويستهوي جملة من الناس ويعجبهم كلامه، يثير أشياء كثيرة حول العلماء، هذه فتنة، لكن قد ينظر إليها الإنسان في البداية أنها فتنة ضعيفة، فتنة يمكن السيطرة عليها، لكن حينما تستشري، حينما تتسع، تفرق الناس إلى فئات أو إلى فئتين، فئة تناصر هذا التوجه، تناصر هذا التفكير، هذه المعالجة، وفئة تخالف ذلك. دعونا أيها الإخوة أن نسمع لكلام أمير المؤمنين كيف تبدأ الفتنة. يقول سلام الله عليه: إنما بدء الفتن أهواء تتبع. لاحظ أمير المؤمنين جدا دقيق، يعني لو نظرنا، لو ألقينا بنظرة فاحصة عما يدور حولنا من الفتن، خصوصا الفتن السياسية، الآن فتنة الربيع العربي التي حدثت كانت في البداية هي حركة شعبية تقوم بها الشعوب للمطالبة بالحقوق، المطالبة بمزيد من الحريات. لاحظوا إلى أين وصلت هذه الفتنة، إلى هذه المجازر، إلى هذه الدماء التي تراق في كل يوم. إنما بدء الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع. أصل الفتنة، الذي يولد الفتنة، الذي يوجد الفتنة، هي الأهواء النفسية التي يعيشها الإنسان نتيجة ضعف إيمانه، والأحكام الابتداعية التي لم يأتي بها القرآن، لم تأتي بها السنة، لم يأتي بها نص، وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله، ويتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله. فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق، لو الباطل واضح لا يختلط بالحق، هي المشكلة هنا أنه تلبس على الناس الحقائق، تصبح متشابهة غير واضحة، فيتصور الإنسان الباطل أنه حق أو العكس. فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين، ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين، ولكن يؤخذ من هذا ضغث، الضغث الحشيش، قبضة من الحشيش التي تؤخذ، يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث، يعني يؤخذ شوية من الحق وشوية من الباطل ويمزجان ويخلطان فيصبح الواقع غير واضح متشابه، فيمزجان فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه. لكن طبعا هذا جملة من الناس، لكن أكو جملة من الناس اللي إحنا واقعا نريد أن نكون منهم، أولئك أهل البصيرة أهل الوعي. وينجو الذين سبقت لهم منا الحسنى، هؤلاء هم الناجون الذين يتدبرون، الذين يبصرون، الذين يتأملون، الذين يستندون إلى القرآن. إذا التبست عليكم الفتن فعليكم بالقرآن. الذين يستندون إلى أئمتهم سلام الله عليهم، الذين يستندون إلى علمائهم، إلى فقهائهم، إلى الواعين من الأمة. إذن هذا النص أيها الإخوة يشير إلى عاملين يكونان الفتنة الغالبة والفتنة المنتصرة. الأول تغليب المقياس الذاتي في القيم على المقياس الموضوعي، أهواء تتبع. والثاني انتهاك حرمة القانون التشريعي، يعني أحكام تبتدع وتخترع. لكن هذه الفتنة طبعا في البداية لا تبلغ درجة الشمول، بل يبقى للحق دوره، يبقى للشرعية جماعة وأعوان يقودون حركة النضال ضد الباطل. إذن أساس الفتن اتباع أهواء النفس والأحكام الموضوعة التي تخالف كتاب الله والسنة المطهرة. فأصحاب الفتن يلجؤون تارة إلى التحريف والتفسير الخاطئ لإشباع أهوائهم ورغباتهم، وإذا تطلب الأمر يختلقون أفكار جديدة وأحكام جديدة. مثلا فتنة بني أمية التي تعد من أكبر الفتن التي شهدها الإسلام. معاوية كيف سيطر على الوضع؟ سيطر على الوضع بالمكر، بالخداع، ثم ابتدع بدعة توريث الحكم منه إلى ابنه، جعل الحكم حكما وراثيا، وهذا لم تنزل به آية، ولم تنزل به رواية، ولم ترد به رواية. فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق ما وصلت الأمور إلى هذا الموقع. نعم، المخلصون هم الذين لا تلتبس عليهم هذه الأمور. طبعا كيف، كل واحد يتساءل كيف تتحرك الفتنة وتنمو. أيضا أمير المؤمنين له حديث آخر يبين لنا كيف تنمو الفتنة وتتحرك، ويصور آلية حركة الفتنة وانتشارها في المجتمع في سياق وصفه للفتنة الغالبة والمنتصرة. ثم إنكم معشر العرب أغراض بلايا قد اقتربت، يعني أنتم يعني مقصودون بالفتن. ما حد يضمن لأي مجتمع، لأي جماعة أن لا يقعوا في الفتنة، لأن الشيطان لا يهزال، أهواء الإنسان هي دائمة مع الإنسان، والأعداء يخططون ولا يزالون يخططون، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ثم إنكم معشر العرب أغراض بلايا قد اقتربت، فاتقوا سكرات النعمة. ليكون الإنسان يغتر بما لديه من نعم ويتغاضى عن مؤامرات الأعداء. واحذروا بوائق النعمة، البوائق المقصود بها المصيبة الكبرى، وتثبتوا في قتام العشوة. القتام الغبار، والعشوة الظلام. وتثبتوا يعني في المواقع اللي ما فيها وضوح تريثوا تثبتوا وتثبتوا في قتام العشوة واعوجاج الفتنة عند طلوع جنينها. هي لما في بداية الفتنة كالجنين مخفي مستور ضعيف وظهور كمينها وانتصاب قطبها قطب الرحى ومدار رحاها تبدأ في مدارج خفية وتؤول إلى فظاعة جلية. بدايتها ضعيفة ولكن شيئا فشيئا تؤول إلى فظاعة جلية. شبابها في عنفوانها وقوتها كشباب الغلام. شلون الغلام مفتول العضلات ونشيط ويشعر بالحيوية، كذلك الفتنة شبابها كشباب الغلام وآثارها كآثار السلام، يعني الحجارة الصم التي تجرح الإنسان. يتوارثها الظلمة بالعهود، أولهم قائد لآخرهم وآخرهم مقتد بأولهم. وأنتم تلاحظون هؤلاء الظلمة والطغاة كيف يتعاضدون وكيف يتنافسون في دنيا دنية ويتكالبون على جيفة مريحة، يعني نتنة، وعن قليل في النهاية يصير بينهم نزاع. ما تشوفون الآن بين النصرة وداعش وما شنو، بينهم نزاع واقتتال. وعن قليل يتبرأ التابع من المتبوع والقائد من المقود فيتزايلون بالبغضاء ويتلاعنون عند اللقاء. هذا النص يحتاج شوية إلى مزيد من التعليق، إن شاء الله نعلق عليه في يوم آخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.